أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. انتهينا من بيان كلمات السيد البروجردي في إثباته لولاية الفقيه العامة في عصر الغيبة الكبرى، وذكرنا مرارا أننا لسنا الآن بصدد بيان الصغرى ولمن أعطيت الولاية، إنما الكلام في بيان أن الولاية ثابتة في عصر الغيبة الكبرى للعالم العادل. أما من هو هذا العالم العادل فبحثه لعله إن شاء الله تعالى سيأتي. من أعلامكم المعاصرين الذين أيضا وقفوا عند هذه المسألة، وهي مسألة ولاية الفقيه في عصر الغيبة الكبرى، هو السيد القلبيجاني قدس الله نفسه. هنا أيضا لا بأس أن أشير إلى أن السيد القلبيجاني قدس الله نفسه من كبار فقهاء الإمامية، ولذا أنا نصيحتي للأعزة أن يطالعوا تراثه الفقهي، الرجل فقيه بالمعنى الأخص، ويعد من كبار فقهائنا المعاصرين، وله منهج أيضا يختلف عن منهج السيد الخوئي قدس الله نفسه. يعني المنهج الذي يتبعه هو منهج جمع القرائن المضمونية، طبعا ليس مرادي أنه ليس منهجه منهج السيد الخوئي، يعني هو بشرط لا من المنهج السندي، لا أبدا، هذا ما أشرنا إليه مرارا وتكرارا بأن السند أيضا له قسط من الثمن، له قسط من الاعتبار، له قسط من القرينية في هذا المجال. أنا أحاول بقدر ما يمكن أنه إن شاء الله تعالى بشكل إجمالي أمر على هذا المعنى. طبعا الأعزة اللي يريدون واقعا أن يروا هذه الأبحاث مجموعة في كتاب، هناك كتاب باسم رسائل في ولاية الفقيه، في هذا الكتاب توجد 12 رسالة منذ زمن المحقق النراقي إلى زماننا. طبعا هنا أيضا مهم جدا أنه هذه جمعت بشكل دقيق، وذكرت أيضا تراجم الأعلام، رسالة عوائد الأيام، رسالة العناوين، رسالة النبيه في وظائف الفقيه، رسالة خزائن الأحكام، ينابيع الولاية، مناط الأحكام، رسالة في الولايات، ولاية الفقيه، بلغة الفقيه لسيد محمد بحر العلوم التي هي جيدة جدا، بحث في ولاية حاكم الفقيه، ولاية الفقيه، والرسالة التي هي محل الكلام هي للسيد القلبيجاني التي هي الرسالة الأخيرة، الهداية إلى من له الولاية. هذه الرسالة أعزائي يبدأ بحثها الإخوة اللي يريدون يراجعون إلى هذا البحث، يبدأ البحث من صفحة 773 أعزائي إلى صفحة 819، حدودا أعزائي 45 صفحة أو 50 صفحة في هذه الرسالة، وهي رسالة قيمة ومختصرة بإمكان الأعزاء أن يرجعوا إليها، ولكنه كما هي القاعدة نحن لا نريد أن نطول كثيرا، وإنما نقف عند مهم ما جاء في هذه الرسالة. بنحو الإجمال ألخص للأعزة، في صفحة 780 يقول: ولاية الفقهاء، أما الفقيه فله مناصب ثلاثة، اثنان منها غير مرتبط بالمقام. المنصب الأول هو منصب الإفتاء، المنصب الثاني هو منصب القضاء، المنصب الثالث وهو محل الكلام اللي البحث في ولاية الفقيه، يعني أن السيد القلبياني يعتقد أنه لا مجال للبحث أنه في عصر الغيبة الكبرى أعطيت ولاية القضاء وولاية الإفتاء لمن؟ للفقيه الجامع للشرائط، إنما الكلام فيما زاد على ذلك اللي هذا القدر حتى ولاية القضاء سيدنا الأستاذ السيد الخوي قدس الله نفسه لم يقبل بذلك. يقول في عندما يأتي إلى الثالث في المقدمة يبحث بحثا قيما في حدود تصرفات المعصوم، الولاية الثابتة للمعصوم، لأنه نريد من خلال هذه الولاية ننتقل إلى ولاية من؟ إلى ولاية العالم العادل الفقيه الجامع للشرائط. بعد ذلك بعد أن يبين ذلك تفصيلا يأتي إلى صفحة 793 يقول ولاية الفقيه، والمهم أن نتعرض لولاية الفقيه وكيفيتها وأنه ثابتة في أموال الناس وأنفسهم كما أنها للنبي أو والإمام أو ليس كذلك. ثم يشير بنحو الإجمال، أعزاء قلت لكم بصدد خلاصة بياني خلاصة ما جاء في هذه الرسالة، ثم يقول لا إشكال ولا شبهة، وهذا لم يقل به أحد من فقهاء الإمامية والحق معه، أنه لم يثبت للفقيه في عصر الغيبة كل ما ثبت للنبي وماذا والإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا مما لا ريب فيه، وهذا ما أشرنا إليه مرارا، حتى السيد الإمام قدس الله نفسه قال مسألة الأولوية ليست ثابتة ماذا؟ ليست ثابتة للفقيه الجامع للشرائط. إذن هذا مما لا ريب فيه أنه ليست الموجبة الكلية الثابتة للنبي والإمام المعصوم هي ثابتة لمن؟ للفقيه الجامع للشرائط، وإنما الكلام أعزائي التفتوا إلى النقطة اللي هو يضع يدعها عليها وأشرنا إليها، ولكن هنا تجدها بنحو واضح. يقول في عصر الغيبة الكبرى الأصل عدم ثبوت أي نحو من أنحاء الولاية إلا ما دل الدليل أو العكس. هل الأصل في عصر الغيبة الكبرى بحسب الأدلة ها، وإلا الأصل الأولي حتى النبي صلى الله عليه وآله له الولاية أو ليست له الولاية؟ قلنا أيضا لا ولاية له إلا إذا جعلت له الولاية من قبل الله سبحانه وتعالى. الأصل الأولي العقلي الشرعي أنه لا ولاية لأحد على أحد إلا ماذا؟ إلا الله سبحانه وتعالى، فالله هو الولي ولا ولاية لغيره، وهذه ملاكها الخالقية ملاكها المالكية ملاكها أشياء كثيرة أشرنا إليها. مو المراد من الأصل اللي نشير إليه في عصر الغيبة الكبرى هذا الأصل الأولي، لا، هذا الأصل الأولي حتى في عصر النبي والأئمة أنه لم يثبت ماذا للنبي والأئمة، وإنما المراد من الأصل في عصر الغيبة الكبرى بحسب الأدلة الواردة عندنا، يعني الأدلة الواردة من النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، هل الأصل عدم وجود الولاية أساسا لا ولاية للفقيه؟ يعني الأدلة لم تدل على الولاية إلا ما أخرجه الدليل كما قال ولاية الإفتاء ولاية القضاء ونحو ذلك، أو لا، أن الأدلة دلت الأدلة بحسب الأدلة أن الولاية الثابتة للنبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بحسب الأدلة ثابتة للفقيه الجامع للشرائط إلا ما أخرجه الدليل. هنا أعزائي وقع الكلام بين الأعلام في بعض الصوريات، هل صلاة الجمعة إقامة الجمعة في عصر الغيبة من مختصات الإمامة أو ليست من المختصات؟ هل الجهاد الابتدائي من مختصات الإمام المعصوم أو ليس؟ هسه لماذا بحثوا هذا؟ باعتبار أن الأصل أن كل ما ثبت للإمام ثابت ماذا؟ للفقيه الجامع للشرائط، فأرادوا أن يعرفوا يوجد استثناء من هذا الأصل الكلي والقاعدة الكلية أو لا يوجد استثناء. وهذا معناه أن الأصل عندهم أن الأدلة دلت على إثبات الولاية للفقيه الجامع للشرائط، ولكن أيضا دلت أدلة أخرجت بعض ماذا؟ بعض المفردات. فلذا السيد البرجردي من أولئك الذين يقولون أن صلاة الجمعة مستثنة، مع أنه قائل ماذا؟ بالولاية العامة، ولكن يقول الأدلة عندي دلت على أن الجمعة مختصة بإقامتها بعصر من؟ بعصر الإمام المعصوم. تقول هذا كيف ينسجم معه؟ يقول لا لا لا، إحنا الأصل نتكلم الولاية العامة ثابتة، ولكن الكلام ماذا؟ يوجد لها استثناء. الجميع متفق أنه يوجد لها استثناء، وليست هي ولاية ماذا؟ ولاية عامة مطلقة كما للنبي والإمام. ولذا أعزائي بعد هذه المقدمة يأتي أعزائي في الصفحة 794 يقول أدلة ولاية الفقيه. أعزائي يستدل بالروايات، التفتوا لي جيدا، يستدل ماذا؟ بالروايات، مو الدليل الاجتماعي الذي أقامه السيد البرجردي. الأول أن العلماء ورثة الأنبياء، الثاني العلماء أمناء، الثالث قال رسول الله اللهم ارحم خلفائي، قيل يا رسول الله ومن خلفاؤك إلى آخره، الرابع الخامس، حدودا 15 رواية يستدل بها. انظروا أعزائي، ولا يتعرض لا من قريب ولا من بعيد إلى مبحث السند أعزائي، أبدا أبدا أبدا، ولا يشير في أي رواية من هذه الروايات أن هذه الرواية صحيحة، ضعيفة، موثقة، حسنة، معتبرة، أبدا. ويستدل ويأخذ نتيجة، إذن فتحصل أن الولاية ثابتة. إذن يعتمد المنهج السندي أو لا يعتمد المنهج السندي؟ ها؟ هذا بعد استقراء علمي، هذا مو أنه تصريح، بل أفضل من التصريح، لأنه يدخل إلى الروايات وآخر المطاف أعزائي يثبت هذا. الآن أنا بنحو الإجمال أشير إلى بعض هذه الروايات التي استدل بها، التفتوا لي جيدا، وأوكل إن شاء الله مطالعة البحث للأعزة، لأنه كما قلت لكم هم مختصر الرسالة وهم مفيدة. الرواية الأولى وهي رواية العلماء ورثة الأنبياء، الرواية الثانية أعزائي وهي رواية العلماء أمناء. يقول يحتمل أن تكون الرواية ناظرة إلى أن العلماء أمناء في نقل الرواية، بعد ذلك يقول لا، لكن لا يبعد دعوى أن الظاهر منها إرجاء، التفتوا إلى العبارات، إرجاع الغير إليهم فيما كان يرجع فيه إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن أمناء في ماذا؟ مو فقط في بيان الحكم الشرعي والمعارف الدينية، وإنما ماذا؟ في تطبيقها أيضا في حياة الناس، لأنه فيما يرتبط بالإمام المعصوم فقد كانت عليه بيان المعارف. طبعا هاي الروايات إن شاء الله بعد ذلك سيأتي، هذه من الروايات التي نستدل بها أنه لا يكفي أن يكون مفتيا في الحلال والحرام، لأنه يريد أن يجلس مجلس الإمام، والإمام فقط كان يبين الحلال والحرام لو يبين جميع المعارف الدينية. أيقول أحد، يجرؤ أحد على أن يدعي أن الإمام كان فقط يبين الحلال والحرام؟ يعني رسالة عملية، وأن معارف القرآن، معارف العقائد، معارف التوحيد، كل المعارف الأخرى لا، يقول مو مسؤوليتي هذه، وليست لها مدخلية في عملية ماذا؟ ها؟ تبليغ الدين والأمانة على الدين على أي الأحوال. يقول: الظاهر منها إرجاع الغير إليهم، يعني إلى العلماء. والتعبير ملتفت جيدا، العلماء مو التعبير، ماذا؟ مو التعبير الفقهاء حتى يحمل، ولو كان الفقهاء بحسب الاصطلاح القرآني والروائي ليس الفقيه المصطلح في حوزاتنا العلمية بلا شك، ولكن مع ذلك الرواية عبرت ماذا؟ بالعلماء، ولم تعبر ماذا؟ بالفقهاء. وأنهم منو؟ العلماء يتصدون ما كان يتصديه عليه السلام. كل الأمور التي كان يتصدى لها يتصدى لها من؟ العالم في عصر الغيبة الكبرى. وهم المنصوبون لذلك من قبله، مو ولاية حسبة، وإنما ماذا؟ نصب شرعي من قبل الإمام. كما لو قال السلطان: إن زيدا أميني، أو أخبر ملك رعاياه بأن فلان أمين، يفهم العرف من كلامه أن الأمور التي كانت بيده ويرجع فيها إليه مفوضة إلى أمينه، فهو المرجع فيها والمتصدي لها إلى آخره. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية أعزائي، وهي رواية، التفتوا جيدا، يقول: مرسلة الفقيه عن أمير المؤمنين. فإذن الرواية شنو من حيث السند؟ ها؟ مرسلة بحسب المنهج السندي، يمكن الاستناد أو لا يمكن الاستناد؟ لا يمكن الاستناد، ولكنه أيضا ماذا؟ يستند إليها. لو سألت سيدي القبيلاني قدس الله على أي أساس؟ يقول: لا أنا بصددي ماذا؟ ها؟ جمع هذه القرائن، لأنه المرسل من هو؟ ها؟ المرسل هو الشيخ الصدوق. قال رسول الله: اللهم ارحم خلفائي. قيل: يا رسول الله، ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي ويروون حديثي وسنتي. وظاهر المرسلة أن هؤلاء خلفاؤه. سؤال: قد يقول قائل هو بين بأنه أساسا الخلفاء هم الذين يروون الحديث والسنة، إذن هم بصدد الإفتاء، رواة الحديث، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، إذن أين منصب الحكم والقضاء؟ أبدا ما موجودة. يقول: وتوصيفهم بأنهم يروون حديثي إنما هو لبيان من هو الخليفة وتعيين المصداق، لا بيان الوظيفة لهم. يريد أن يقول: من مصداق الخليفة؟ يقول: الذي يروي الحديث. فإذا صار خليفة فهو يقوم بكل ما يقوم به ماذا؟ الذي استخلفه. إذن عنوان رواة الحديث، التفتوا لي جيدا، عنوان ماذا؟ طريقي، لبيان ماذا؟ لبيان المسؤولية الملقاة. يعني كيف أتعرف عليه؟ يا رسول الله، أنا أريد أن أتعرف على خليفتك، يعني الذي يقوم ماذا؟ مقامك. ما هو الضابط؟ قال: الضابط أن يكون ماذا؟ ها؟ يروون حديث. إذن يروون حديثي، هذا هو العنوان المعرف لكونه خليفة ماذا؟ لكونه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله. هسه افتحوا لي قوس هنا، وبهذا يتضح أن الروايات التي وردت في بيان المقامات العلمية لأمير المؤمنين، لا يقول لنا قائل أن هذه مختصة فقط بالإرجاع العلمي، لا هذه عناوين معرفة لخلافة ماذا؟ لخلافة رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني يا رسول الله، الآن نريد أن نتعرف. هسه لو قال قائل تنزل، قال: لم يدل دليل على أنه أخذ بيد علي ونصبه للإمامة والخلافة من بعده، لا إشكال جعل لنا الضوابط حتى نتعرف على من يقوم مقامه. ما هي الضوابط؟ قال: أن يكون حاملا لعلمي، وعلي ماذا؟ حامل لعلم. الرواية بهذا. ولذا تعبير السيد القلبيان جدا تعبير دقيق، يقول إنما هو لبيان من هو الخليفة وتعيين مصادقه، لا بيان الوظيفة وأنه ليس لهم وظيفة إلا أن يروا ماذا؟ إلا أن يروا الأحاديث، حتى يأتي النهج الأخباري ويقول ليس العالم إلا أن يروي ماذا؟ أحاديث رسول الله. هاي رواية. رواية أخرى وهي رواية السكوني عن الصادق، قال رسول الله: الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخنوا. وهذه في الدلالة نظير ما تقدم في رواية العلماء أمناء. الرواية الأخرى أعزائي وهي رواية ما روي عن النبي، واضح العبارات ولا؟ ما روي عن النبي، سيدنا ما روي عن النبي بعد يمكن الاستناد إليها؟ يقول نعم، لو كنا نحن بمفرد هذه الرواية كنا نقول فيه ما فيه سندا، ثم ما روي لا أقل ليست من قبيل مرسلة الفقيه، ولكن لماذا تستند إليها؟ وهي جمع القرائن لإثبات هذا المضمون. أفتخروا يوم القيامة بعلماء أمتي فأقول علماء أمتي كسائر الأنبياء قبلي. يقول وبالجملة إلى أن يقول بل المراد أنهم ممن يصح لهم التصدي، كيف إلى آخره. وكذلك أعزائي الرواية الأخرى: الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. طبعا كلها إذا تريد تبحث من البحث السندي المحض واحدة واحدة قد تناقش ماذا؟ كما فعل سيد الخوي. سيد الخوي أكثر هذه الروايات عرض لها وناقشها ماذا؟ سنديا. قال إذن لم يثبت عندنا أي رواية، وهذا واقعا هذا مر الاتجاه والمنهج السندي هو ما فعله سيدنا الأستاذ سيد الخوي، ولكنه المنهج الآخر ما هو؟ المنهج المضموني اللي بمجموعة المعارف. يقول جيدا هذه كيف تدل؟ يقول سؤال: العلماء الحكام على الناس ماذا يفعلون على الناس؟ الحاكم والسلطان على الناس ما هي وظيفته؟ ها؟ وظيفته فقط بيان التشريع لإدارة شؤون الأمة. يقول نفس هذا العنوان الذي للحكام على الناس هو للعلماء على من؟ على الحكام. ولذا عبارته واي دقيقة أعزائي. يقول وببيان أوفى أن الحاكم العرفي بمنزلة القوى المجرية لآراء العلماء وحكم الفقهاء، فعليهم أن ينفذوا حكمهم ويجروا أمرهم، فالأمر أمرهم والرأي ماذا؟ رأيهم، وليس الحكم إلا حكمهم، وما المتبع إلا أنظارهم، إن الملوك والأمراء إلا كأياديهم لإنجاح أمانيهم أو كالعمال ورعيتهم الساعين تحت رايته. بينكم وبين الله بعد مثل هذا الإنسان اللي يعتقد هذا، يمكن أن يقال بأنه يعتقد أنه لا دليل ولا دليل، يبعث على الحاكم ويقول له أنا أقول لك، يقول لا أفعل، يقول لك والأمر إليك. لا، مو الأمر إليك، يجب عليه. هذه أم رواية أعزائي. وكذلك تعالوا مع أعزائي في رواية أخرى التي هي مرتبطة بالتوقيع، التفتوا لي بعد هاي الرواية اللي احنا صححناها، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. إذن رواة الحديث عنوان ماذا؟ ما هو؟ عنوان معرف للعناوين الأخرى، مو أنه بمجرد راوي الحديث يعني أنت تأخذ وسائل الشيعة وتروي رواية. لو كنا نحن ومقتضى الظاهر اللفظي راوي الحديث يعني أخذ الكتاب واروي أحاديث، لا مو ليس المراد هذا، لأنه عبر في مكان آخر ماذا؟ علماء، عبر عنهم ماذا؟ فقهاء، والعلماء والفقهاء وغيرها من العناوين غير راوي الحديث. إذا راوي الحديث ماذا يكون؟ يكون عنوانا معرفا. يقول بأنها لا يبعد أن بأن كيفية، إلى أن يقول وحيث أن التوقيع الشريف مشتمل على مسائل مهمة وأمور عظيمة في الغيبة الصغرى أذكره بتمامه حتى يتأمل فيه، وإن كان الدليل على ولاية الفقيه غير منحصر بهذا التوقيع. يتبادر إلى ذهنكم أنه فقط احنا دليلنا على ذلك ماذا؟ هذا التوقيع. وكذلك أعزائي تعالوا إلى صفحة 802، وهي رواية وأنا حجة الله عليهم، وكذلك رواية فاجعلوه بينكم فإنه قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه، وكذلك رواية عمر بن حنظلة. يقول يستفاد منها، هاي الروايات اللي هي قاضيان حاكمان وغير ذلك من العناوين التي أشرنا إليها، يقول يستفاد منها أن المرجع في القضايا الواقع بين المسلمين هو العالم بأحكامه تعالى، وأن التمرد عن أمره والتخلف عن رأيه وعدم الاعتناء بشأنه كالشرك بالله والرد عليه. وكذلك أعزائي رواية إن مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء. يقول وهي كما ترى ظاهرة في أن للعلماء ودرجة تقتضي أن يكون مجاري الأمور بيدهم كما تصدر الأحكام والفتاوى منهم. ليتبادر إلى الذهن انحصار ماذا؟ رجوع إليهم ورجوع إلى الفتوى. هذا في صفحة 803. وكذلك أعزائي في صفحة، روايات كثيرة بعد الوقت لا يسع، وكذلك في صفحة 800 أعزائي وتسعة، ويستفاد منها، مهمة هذه العبارة خلوا ذهنكم، تقريبا خلاصات لما تقدم، ويستفاد منها أن ما كان ثابتا للنبي والأئمة فهو ثابت للفقهاء إلا ما أخرجه الدليل أو قام إجماع عليه أو علم من دليل الحكم أنه من المختصات بهم والقائم بشخصياتهم أو من شؤون ولايتهم وإمامتهم. فإذا الأصل ما هو في عصر الغيبة بحسب الأدلة؟ أن كل ما ثبت لهم فهو ثابت للعالم للفقيه لراوي الحديث إلا ما أخرجه الدليل، وهي المقدمة التي أشرنا إليها. وهكذا أعزائي في صفحة 811 يقول فتحصل مما ذكرناه أن الفقهاء لهم إجراء الحدود وغيرها، وإن أردت توضيح ما تقدم وتفصيله فنقول إنه كان من المتعارف والمسلم المعمول بين الناس في ذلك الزمان أن يراجعوا في كثير من أمورهم المرتبطة باجتماعهم ونظمهم لمن؟ إلى القضاة والحكام. وهذا الذي أثبتته الروايات، قالت الذي كان لهم فهو ثابت لمن؟ لعلماء، جعلته عليكم حاكما، جعلته عليكم قاضيا. وبالجملة لا يبعد استفادة الولاية للفقيه الجامع للشرائط، بعد هذه خلاصة ما تقدم في الأدلة فيما يرتبط، احفظوه هنا ذني، احفظوه شؤون الفقيه وولاية الفقيه في عصر ماذا؟ في عصر الغيبة الكبرى. لا يبعد استفادة الولاية للفقيه الجامع للشرائط أولا فيما يرتبط بالأمور العامة، ثانيا حفظ المجتمع والأمة، ثالثا سياسة الرعية والملة. لماذا؟ بأي دليل؟ يقول لوضوح أن الاجتماع ونظمه لا ينتظم إلا بسلسلة من القوانين المجعولة لهم والجارية فيهم والحاكمة عليهم. فآخر المطاف أعزائي ينتهي إلى هذه النتيجة التي أشرنا إليها. يبقى إذن إن شاء الله الأعزاء اليوم الليلة إن شاء الله يراجعون، حتى في السبت إن شاء الله سنبين، نشير إلى مسألتين مهمتين. المسألة الأولى أن هذه الروايات التي صدرت منهم بعضها صادر من الإمام الصادق، من الإمام أمير المؤمنين، من رسول الله، ولا يوجد فيها أي قرينة على أنه هذه الولاية تبدأ للفقيه بعد غيبتهم. فهل الولاية الثابتة للفقهاء في عصر الأئمة؟ هو السؤال الأساسي هذا أعزة. الفقيه في عصر الغيبة يعني الزرارة في عصر الغيبة عنده ولاية لو ما عنده ولاية؟ محمد بن مسلم عنده ولاية لو ما عنده ولاية؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني وهو أن الولاية الثابتة للفقيه هل هي من سنخ الولاية الحسبية أو أنها سنخ آخر من الولاية، أي منهما؟ هذان إن شاء الله سؤالان وجوابهما يأتي والحمد لله رب. طبعا إن شاء الله بعد ذلك سندخل في الصغرى بعد مباشرة، لأنه هذا القدر بعد كافي والحمد لله رب العالمين.